فتأخذ سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كنا بنات ثلاث بنات ابن مع بنت فالبنت تأخذ النصف، وهؤلاء البنات الثلاث بنات الابن الثلاث يأخذنا ما بقي وهو السدس يشتركنا فيه.
ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت البن كبنت الابن مع بنت الصلب.
ثم ذكر أيضا مسألة مشابهة وهي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة مر بنا أنها تأخذ النصف، والأخوات الشقائق يأخذن الثلثين. فإذا وجد عندنا أخت شقيقة واحدة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ نصيبها النصف، ثم الأخت لأب تأخذ تكملة الثلثين وهو السدس، تكمل مع الأخت الشقيقة ما بقي من الثلثين والباقي هو السدس. وهذا كله بشرط عدم المعصب، أما لو وجد معصب فيختلف الأمر.
ما عدم معصب فيهما أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع أحدهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني لو وجد عندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وابن ابن، فالبنت تأخذ النصف والباقي هو النصف يكون لابن الابن مع أخته التي هي بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أو لو وجد عندنا مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ لأب مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن استكمل الثلثين بنات لأن كنا اثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن، أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن ابن إن لم يعصبن بذكر بإزائهن أي بدرجتهن وأنزل منهن من بني الابن.
يقول إذا أن وجد عندنا مسألة فيها بنتين وبنت ابن، فالبنتين يأخذن الثلثين وبنت الابن تسقط لا تأخذ شيء، لأن الثلثين الذي هو نصيب البنات قد استوفينه البنات. أو وجد مسألة فيها أختين شقيقتين وأخت لأب، فالأخوات الشقائق أخذن الثلثين كاملا والأخوات لأب يسقط، إلا إذا وجد مع بنات الابن ابن ابن فيأخذن الباقي للذكر مثل حضرتين. أو وجد مع أختي لأب أخ لأب فإنه يأخذ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه. وكذا الأخوات مع من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصب إن لم يعصبهن إخوانهن أخوهن المساوي لهن. وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه. والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر تأيث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر. فالأخوات مع البنات أي بنات الابن عصبات. ففي بنت
ثم ذكر بعد هذا العصبة مع الغير، ويقول إذا وجد عندنا مسألة فيها بنات وأخوات فالبنات يرثن بالفرض والأخوات يرثن الباقي تعصيبا، والمراد بالأخوات الشقائق والأخوات لأب، فالأخوات مع البنات عصبة.
ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت.
يقول إذا وجد عندنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة فالبنت لها النصف فرضا، والأخت الشقيقة هنا لا ترث بالفرض لوجود الفرع الوارد، لكنها ترث الباقي تعصيبا فتأخذ الباقي تعصيبا، ولو كان في المسألة أخ لأب لا يرث شيء، لأن الأخت الشقيقة هنا عصبة وقد وهي أعلى من هي أقوى من الأخ لأب في التعصيب.
وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو أنثيين أو مختلفين، فأزيد الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس.
هذا ذكر ميراث الإخوة لأم، وهو أنهم يرثون السؤال إذا اجتمعوا يرثون الثلث، وإذا كان واحدا فإنه يرث السدس، أخا لأم أو أختا لأم. المراد أخ لأم يعني الأخ من جهة الأم، ليس شقيقا ولا أخا من جهة الأب، وإنما هو أخ من جهة الأم، وليس المراد به الخال، وإنما المراد به أخ الميت من جهة أمه، فهذا يرث السدس إذا كان واحدا سواء كان ذكرا أو أنثى. وهؤلاء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بخلاف بقية الورثة، فإن الذكر له ضعف ما للأنثى. وأما الإخوة لأم فإنهم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بل يتساوون، هم ميراثهم بالفرض، وهو السدس إذا كان واحدا، ويشتركون في الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهؤلاء يختلفون عن بقية الورثة بإرثهم بالفرض، وكذلك تساويهم، يعني كون ذكرهم يرث فرضا بخلاف بقية الورثة، فإن الرجل يرث تعصيبا ما عدا الزوج والأخ لهم. والمراد به الأخ في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن المراد به الأخ هنا هو الأخ لأم. وورد في قراءة سعد: وله أخ أو أخت من أم، فدل ذلك على تميز ميراثهم بهذه الحال. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالفروض ومواريث المتوفى، وهي كما رأيتم مسائل مهمة، وقد سبق أن تكلمنا عن أهمية هذا العلم والاعتناء به، وأنه ينسى، وأن الناس ينبغي لهم أن يتذاكروا هذا العلم لئلا ينسوه، وأن يعمروا به مجالسهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. فينبغي أن يعود الناس أنفسهم حل مسائل المواريث لئلا يقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يكاد أن يختلف الاثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان من يحلها في البلد، وهذا يوشك أن يقع. فكثير من الناس، بل كثير من البلاد، لا تجد من يحسن قسمة الميراث فيها، وهذا كل الناس معرض له، وكل الناس إليه محتاج. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصف العلم، لأن كل الناس يحتاجون إليه. والعلوم منها ما يتعلق بحال الحياة، ومنها ما يتعلق بحال الوفاة، فهذا العلم مما يتعلق بحال الوفاة، وكل إنسان سيموت له قريب، وكل إنسان سيموت، فينبغي أن يتعلم الناس هذا الفن ويتقنوه لئلا يأكل المال بالباطل. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، ويثبتنا على ذلك، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويغفر لنا ولوالدينا، ويصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والإخوة ورثوا أرضا وأرادوا بيعها لقسمة ثمنها بين الورثة، فهل على بيعهم هذا زكاة لأنهم لم يريدوا بيع التجارة؟ أقول إذا عرضوها للبيع وبقيت سنة معروضة ففيها الزكاة، إذا مضى عليها سنة أو أكثر من حين عرضها ففيها الزكاة، ما إذا لم تكمل سنة فإنه لا زكاة. يقول رجل طلب من أخيه أن ينقل أرضه باسمه، وذلك ليستطيع أن يقوم أن يقدم بها في بنك التنمية العقاري ليأخذ دورة القرض باشتراط البنك امتلاك أرضه، ثم بعد تقديم الأوراق إلى البنك يعيد لأخيه الأرض، فهل يحرم عليه ذلك علما بأنه فعل ذلك على اعتبار أن دوره لن يأتي إلا بعد سنوات طويلة يكون خلالها قد امتلك أرضا فعلا؟ هذا فيه مغالطة وفي كذب وفي تعريض الإنسان لأكل المال بالباطل، لأنك ما تدري بعد أن نقلت الاسم إليه قد تموت، ثم الورثة يريدون أرضهم وأنت مقر بأن الأرض لفلان، حينئذ هذا ترتب عليه أن هؤلاء الورثة سيأكلون مالا حراما. وأيضا فيه كذب ومغالطة في أمر غير مأذون فيه، والكذب في مثل هذا لا يجوز. فهذا الإنسان يتقي الله تعالى، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسر. هذا يقول إنسان ثبت أن زوجته أختا له من الرضاع، فهل يفسخ النكاح فورا أم لا بد من أن يطلقها؟ هي تبين منه في الحال ولا تحتاج إلى طلاق ولا تحتاج إلى فسخ ولا تحتاج إلى حكم حاكم، لأنه تبين أنها ليست زوجة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أخته من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فبمجرد علمه بذلك تبين منه ولا تحل له بحال، وهي أخته من الرضاع. يقول إنسان يمتلك عمارة تتكون من عدد من الأدوار يؤجرها سنويا، هل على دخل هذه العمارة زكاة؟ نقول إذا حال على الأجرة الحول فإن فيها الزكاة، الزكاة في المال الذي يحول عليه الحول، استلمت الأجرة وبقيت عندك سنة أو حال علي الحول وكان المفروض أن يسلموها في البداية لأنها تكون دينا عليهم، فإذا استلمتها فتخرج زكاتها، ومقدار الزكاة ربع العشر. يقول ما معنى كلمة كلالة الواردة ميراث الأخوة؟ نقول المراد بالكلالة هو الإنسان الذي توفي وليس له والد ولا ولد، مسألة الكلالة هي من لا والد له ولا ولد، ليس في المسألة أب ولا جد ولا ابن ولا بنت، فيقال هذا كلالة. هذا يقول انه حصل عليه حادث سيارة وتوفي معه شخص وعفى اهل المتوفى عن الدية، فما الذي يلزمه؟ نقول يلزمك الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، تشتري عبدا ان وجدته وتعتقه بوجه الله، فان لم تجد فانك تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين تصومهما كفارة للقتل. أم الزوجة من الرضاعة يكون الزوج لها محرما؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأم الزوجة ليست من النسب وإنما هي من المصاهرة، فأم الزوجة من الرضاع ليست كأم الزوجة من النسب، لأن هذا في مقابلة من يحرم بسبب المصاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين الحرمة في الرضاع أنه حق من يحرم من النسب. يقول بما يدعى على جنائز الصبيان؟ تقول تدعو الدعاء العام ثم بعد ذلك تعقبه بالدعاء الخاص لهؤلاء، تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل بهم موازينهم واجعلهم في كفالة ابراهيم. يقول ما هو نصاب المال الذي اذا بلغ وجبت فيه الزكاة؟ نقول ان كان ذهبا فعشرين مثقالا، وان كان فضة فمائتي درهم، و إن كان عملات ورقية فتقدر بالذهب أو الفضة، فما بلغت منهما فإنها تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وهذا يختلف حسب سعر السوق، قد ترتفع الأسعار وقد تنخفض بالنسبة للعملات. وهي ما يعادل في الريال ما يقارب 350 إلى 400 ريال ورقي، إن هذا يقارب نصاب المال، هذا بالنسبة للألف مال. وأما بالنسبة لعروض التجارة فإنها تقدر أيضا بالأثمان، وبالنسبة للمواشي فإنها إذا كانت غنما 40 شاة، وإذا كانت بقرا 30، وإذا كانت إبلا 5، وأما الخارج من الأرض فهو مقدار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع. إذا بلغ الخارج من الأرض 300 صاع فإنه تجب فيه الزكاة، وهذا في الحبوب والثمار ما يكال ويدخر مثل البر والذرة والأرز والتمر زبيب ونحو ذلك. يقول هل صحيح أن قراءة سورة تبارك تقي من فتنة القبر؟ نعم، ورد في هذا أحاديث لا بأس بها، إنها اسمها الواقية، الإنسان إذا قرأ في ليلة ومات وقي من عذاب القبر، أو قرأ في يوم ومات من يوم وقي من عذاب القبر، ينبغي الإنسان أن يقرأها في كل يوم وليلة. ما مدى صحة هذا الحديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين؟ ورد في هذا الحديث لا بأس به، و هو يسأل أسئلة أخرى، نقول هذا تعتبر نوع من الأدوية التي يستشفى بها بإذن الله، إذا كان الإنسان واثق بالله جل وعلا فإن الله تعالى يهيئ له أسبابا نافعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.